بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبي من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، هي غزوة المريسيع. المصطلق لقب، واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة، وهو بطن من بني خزاعة. وأما المريسيع فهو ماء لبني خزاعة، بينه وبين الفرع مسيرة يوم. وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق. واختلف في سنة وقوعها، فقيل سنة 4، وقيل سنة 5، وقيل سنة 6، والأظهر الله أعلم أنها كانت في السنة 5 من الهجرة قبل غزوة الخندق. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم أنها سنة 5، أنها كانت في سنة 5. ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 5. ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة 4، ولم يؤذن له في القتال، لأنه إنما أوذن له في الخندق كما تقدم، وهي بعد شعبان، سواء قلنا إنها كانت سنة 5 أو سنة 4. ويقول الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره إنها كانت في سنة 5 أشبه من قول ابن إسحاق. ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازعه وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي بإذن الله. فلو كانت المريسيع يعني المصطلق، فلو كانت في شعبان سنة 6 مع كون الإفك كان فيها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطا، لأن سعد بن معاذ متى مات؟ بعد بني قريظة، صحيح، وقد كانت في سنة كم؟ 5، سنة 5 على الصحيح. وإن كانت كما قيل سنة 4 فهي أشد، فيظهر أن المريسيع كانت سنة 5 في شعبان، لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كان في شهر كم؟ شوال، كما مر معنا، من سنة 5 للهجرة، فتكون بعدها. فيكون سعد معاذ موجودا في المريسيع في بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق كان موجودا في المريسيع، ثم رمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة. ويؤيد أيضا أن حديث الإفك كان سنة 5، إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في ذي القعدة سنة 4 عند جماعة. واضح؟ يعني هذا مما يؤيد أنها في سنة 5، أن حديث الإفك جاء فيه التصريح، قالت: وكان قد رآني قبل أن ينزل، قبل أن يفرض الحجاب. فيه أن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، قصة الإفك جاءت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في ذي القعدة سنة 4، نعم، فتكون المريسيع بعد ذلك، أليس كذلك؟ بعد ذلك، فيرجح أنها سنة 5. أما سبب هذه الغزوة فسببها كما ذكر ابن إسحاق عن مشايخ عاصم بن عمر بن قتادة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بلغه أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع قريبا من الساحل، فزاحف الناس واقتتلوا، فهزمهم الله وقتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأبناءهم وأموالهم، كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة. والذي في الصحيح كما تقدم في كتاب العتق من حديث عمر يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم فأوقع بهم. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم الحديث. فيحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلا فلما كثر فيهم القتل انهزموا، بأن يكون لما دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافوا ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم. وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق، وأن الحارث كان جمع جموعا وأرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه، فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وهو المريسيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم حملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء. وقوله هنا فاشتهينا النساء فأصبنا سبيا من سبي العرب، السبي يعني الأسرى، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، العزل يعني أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج فرج المرأة خشية أن تحمل، فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأل فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ما من نسمة يعني روح مخلوقة، ما عليكم ألا تفعلوا يعني ما عليكم ضرر في ترك العزل، يعني أنه لا بأس في العزل. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن العزل لا بأس به وأن العزل لن يرد ما كتبه الله عز وجل، فإذا كتب الله تعالى الولد من هذا الجماع فإنه سيقع والعزل لن يغني عنكم شيئا، لكن لو فعلتم العزل فلا حرج عليكم في ذلك. وفيه أنه لا رهبانية في الإسلام، الرهبانية هو الانقطاع عن الدنيا مطلقة وعدم أخذ المباحات منها مما أباحه الله عز وجل من الزواج والأكل والشرب نحو ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم كانوا يعني يريدون النساء فأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك وأنه لا بأس بذلك وأن هذا من الإسلام. وقد تقدم لنا تقرير سنته عليه الصلاة والسلام في تزوج النساء، وأن بعض الناس كانوا بعضهم يقوم ولا ينام وبعضهم يصوم ولا يفطر وبعضهم لا يتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وأنكر على هؤلاء فعلهم فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا الحديث كراهية العزل لضرره بالزوجة وجوازه إذا إن أذنت الزوجة عند الحاجة، إذا أذنت الزوجة فلا بد أن يكون ذلك برضاء الطرفين لأن الزوجة قد تتضرر بذلك وهو يجوز عند الحاجة. وفيه وجوب سؤال أهل العلم إذا أشكل على الناس أمر. وكما أن العزل مما يؤخذ وقد يستنبط من هذا الحديث جواز أخذ المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يفضي ذلك إلى أضرار بها، وأن يكون ذلك برضاء الزوجين برضاهما جميعا. وفيه أيضا عدم الإقدام على العمل قبل معرفة حكم الشرع فيه، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف نفعل هذا الشيء والرسول عليه السلام بين أظهرنا فلابد أن نسأله، وهذا منهج قويم في السؤال عما يشكل أو عما يجهله الإنسان، فالإنسان لا يقدم على أي عمل من الأعمال أو معاملة من المعاملات أو فعل من الأفعال أو قول من الأقوال إلا وقد عرف حكم الله عز وجل فيه إما بتعلم أو بسؤال، بسؤال أهل العلم، بسؤال من يعلم الجواب عن هذه النازلة وهذا الأمر. فبعض الناس يفرط كثيرا في إتيانه بعض العقود وبعض المعاملات التي ربما احتوت على بعض المحاذير الشرعية وبعض الصور المخالفة للشرع من المقامرة أو الربا أو الغش أو الغرر ونحو ذلك، فربما واقعها وأكلها ولم يسأل ولم يتحرز ولم يتفقه هل هي موافقة للشريعة أم لا، وهذا لا شك أنه تفريط كبير من هذا. وفيه أيضا أن الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه لا ينافي الأخذ بالأسباب. نعم.
باب غزوة أنمار. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا.
غزوة أنمار كان محل هذه الغزوة قبل غزوة بني المصطلق، لأنه البخاري رحمه الله عقب هذا الباب بترجمة حديث الإفك، والإفك كانت في غزوة بني المصطلق، فلا معنى لإدخال غزوة أنمار بينهما، مع أن المختصر طبعا أخر غزوة الإفك، والبخاري أورد في الصحيح حديث الإفك بعد حديث غزوة بني المصطلق، لأنها وقعت قصة الإفك في منصرف عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق. طبعا البخاري أورد غزوة بني المصطلق الباب السابق، ثم ذكر أيضا حديث غزوة أنمار، ثم ذكر حديث الإفك، وكان الترتيب أن تقدم غزوة أنمار على غزوة بني المصطلق لأنها كانت قبلها. فربما تكون هذه الغزوة هي غزوة محارب وبني ثعلبة، لأنه تقدم من قول أبي عبيد أن الماء لبني أشجع وأنمار وغيرهما من قيس، والظاهر أن التقديم والتأخير في ذلك يقول ابن حجر أنه وقع من بعض النساخ. ولم يذكر أهل المغازي غزوة أنمار، وذكر مغلطاي أنها غزوة آمر، فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر، وعند ابن سعد قدم قادم بجلب فأخبر أن أنمار وثعلبة قد جمعوا له، فخرج لعشر خلون من المحرم، سنة كم؟ 5 صحيح. فأتى محلهم بذات الرقاع، وقيل إن غزوة أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق، لما روى أبو الزبير عن جابر: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعير، الحديث. ويؤيد هذا رواية الليث عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف، ويحتمل أن رواية جابر لصلاته عليه الصلاة والسلام قد تعددت. وأما قوله في حديث جابر أنه كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا، فهذا مر معنا جواز ومشروعية صلاة النافلة على الراحلة إذا كان راكبا على راحلته في السفر في غير الفريضة، فتجوز بهذه الشروط: أن يكون ذلك في السفر أولا، ثانيا أن تكون في صلاة النافلة لا الفريضة، وثالثا أن يكون راكبا على دابته. ويسقط عنه شرط استقبال القبلة، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة في هذه الحالة. نعم.
باب غزوة الحديبية. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا.
قال: غزوة الحديبية. الحديبية كانت في مستهل ذي القعدة في سنة 6 من الهجرة، وأما عددهم فقد وقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: كنا 1400، وهي الرواية التي أوردها المختصر. وفي رواية زهير عند البخاري عنه أنهم كانوا 1400 وأكثر أو أكثر. وجاء في حديث جابر الذي أورده أيضا هنا، أورده بعد حديث البراء من طريق سالم بن أبي الجعد عنه، أنهم كانوا 1500، وجاء من طريق قتالة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عن جابر أنهم كانوا 1400، فقال سعيد: حدثني جابر أنهم كانوا 1500. ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر: كانوا 1400. ومن طريق عبد الله بن أبي أوفى: كانوا 1300. ووقع عند ابن أبي شيبة من حديث مجمع ابن حارثة: كانوا 1500، كانوا 1500. ويجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من 1400، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 يعني اقتصر على عدد المئات وألغى الكسر. ويؤيد قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء: 1400 أو أكثر، واعتمد على هذا الجمع النووي. أما من قال إنهم 1300 فلعله ذكر العدد أول ما خرجوا ثم لم يذكر من لحقهم بعد الخروج. وهذا هو الأقرب والله أعلم أنهم كانوا أكثر من 1400، يعني 1400 هو كسر. وقوله ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا هو فتح. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، يعني في قصده في هذا الحديث قول البراء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، يعني قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا موضع جاء فيه ووقع فيه اختلاف بين المفسرين وبين أهل العلم، والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات، لأن الفتح ورد في عدد من الآيات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم إيش؟ فتحا قريبا. قال عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. ما المقصود بالفتوحات هذه؟ القرآن ورد فيه بثلاث مواضع الآن في هذه الآيات التي ذكرتها. فيقال الأقرب والله أعلم أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات. فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين، وذلك لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهما. ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح. وقد ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، إنما كان الكفر حيث القتال، فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه، فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن شهاب ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في 1400، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في كم؟ في 10,000، في 10,000 انتهى. وهذه الآية نزلت في منصرفه عليه الصلاة والسلام من الحديبية كما في هذا الباب من حديث عمر رضي الله عنه. طيب هذا ما يتعلق بقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود بالفتح هنا إيش؟ الحديبية. وقوله جل وعلا وأثابهم فتحا قريبا، المقصود بذلك إيش؟ ها؟ خيبر، أحسنت، لأنه بعدها مباشرة كما سيأتينا قال بعضهم 20 ليلة مكث في المدينة أو نحوها ذهب إلى خيبر فغنمها عليه الصلاة والسلام خيبر كما سيأتي. وأثابهم فتحا قريبا المراد بها فتح خيبر، فهي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع ابن حارثة قال شهيدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس، قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية، فقال رجل يا رسول الله أو فتح هو؟ فقال إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية، ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال صلح الحديبية وغفر له ما تقدم وما تأخر وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بنصر الله. وأما قوله تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هذه آية بعد أخرى، فالمراد الحديبية، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا المراد الحديبية. وأما قوله تعالى إذا جاء نصر الله فتح وقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود بذلك إيش؟ فتح مكة، صحيح، واتفاق أهل العلم. وبذلك يزول الإشكال وتجتمع الأقوال. وفي هذا الحديث قال فنزحناها، يعني أفرغنا عنها، أفرغنا ما بها من الماء، فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا أصدرتنا، يعني اكتفينا بالماء منها لوفرته، فلبركته عليه الصلاة والسلام وعظيم بركته بتكثير الماء أصبح ماؤها كثيرا، وكانت لما جاءوا وقد نزحوها وأفرغوها من الماء لم يبقى فيها قطرة، فلما مضمض عليه الصلاة والسلام ودعا فيها وصبه فيها أصبح الماء فاضلا. وفيه فضيلة بيعة الرضوان وأهلها، وسيأتينا بإذن الله بعض الأحاديث والآثار التي وردت في فضائل من شهد بيعة الرضوان في الحديبية. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان شجرة.
وهذا فيه منقبة عظيمة لأهل بيعة الرضوان، حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض. هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مقصود بذلك إيش؟ أهل بيعة الرضوان في صلح الحديبية، الذين كانوا مع النبي عليه السلام في صلح الحديبية. هذه شهادة وتزكية عظيمة ومنقبة كبيرة لهم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا برسوله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأن يرضى عنا. قال: لقد رضي الله. الله أكبر، منقبة عظيمة أن يرضى الله عز وجل عن العبد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقال وهنا في الحديث قال: أنتم خير أهل الأرض. هذا صريح في تفضيل أصحاب الشجرة. فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة، لا شك أنه هنا بقي من النساء والذراري والشيوخ والمعذورين في مكة والمدينة من لم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وبغيرهما أيضا بغير مكة والمدينة. وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان بالحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توقدوا نارا بليل. يقول لما كنا في الحديبية كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا توقدوا نارا بليل. فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. الله أكبر، تغير الحال، تغيرت الموازين. وعند مسلم من حديث جابر مرفوعا: لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية. الله أكبر. وهذا دليل على أيضا أن هؤلاء شهادة منه عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، ومذهب للسنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا ما شهد له عليه الصلاة والسلام، أو جاء النص الشرعي بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وروى مسلم أيضا من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. الله أكبر. قال: ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، يعني أنه لم يرها وقد عميت عليهم، ويأتي بإذن الله بيان الحكمة من ذلك. وسبب بيعة الرضوان ما ذكره ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن عثمان قد قتل، فقال: لئن كانوا قتلوه لأناجزنهم. فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال على ألا يفروا. قال: فبلغهم بعد ذلك أن الخبر باطل ورجع عثمان. وذكر أبو الأسود في المغازي عن عروة السبب في ذلك مطولا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى قريش رجلا يخبرهم بأنه إنما جاء معتمرا، فدعا عمر ليبعثه فقال: والله لا آمنهم على نفسي. فدعا عثمان فأرسله وأمره أن يبشر المستضعفين من المؤمنين بالفتح قريبا وأن الله سيظهر دينه. فتوجه عثمان فوجد قريشا نازلين ببلدح قد اتفقوا على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة، فأجاره أبان بن سعيد بن العاص. قال: وبعثت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة. طبعا قصة الحديبية مرت معنا في الشروط وذكرناها مطولة في كتاب البيوع في الشروط. قال: وآمن الناس بعضهم بعضا وهم في انتظار الصلح، إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فكانت معاركة وتراموا بالنبل والحجارة، فارتهن كل فريق من عندهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فجاءه المسلمون وهو نازل تحت الشجرة التي كان يستظل بها، فبايعوه على ألا يفروا وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فأذعنوا إلى المصالحة. وقال ابن إسحاق وأمن الناس بعضهم بعضا وهم في انتظار الصلح إلى آخره. وروى البيهقي في الدلائل من مرسل الشعبي قال كان أول من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى البيعة تحت الشجرة أبو سنان الأزدي. وروى مسلم في حديث سلمة بن الأكوع قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة فبايعه أول الناس. فذكر الحديث قال ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض، قال فاضطجعت في أصل شجرة فأتاني أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحولت عنهم إلى شجرة أخرى، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا آل المهاجرين، قال فاخترت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم ثم جئت بهم أسوقهم، وجاء عمي برجل يقال له مكرز في ناس من المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثنياه، فعفى عنهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وروى مسلم أيضا من حديث أنس أن رجالا من أهل مكة هبطوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل التنعيم ليقاتلوه فأخذهم فعفى عنهم فأنزل الله الآية. ومر معنا بنود الصلح وكيف كانت كتبت، ولما قالوا هذا ما كتب به محمد رسول الله فقالوا لو كنت رسول الله أو نؤمن لك برسول الله لما قاتلناك إلى آخر ذلك، وقال لعلي امحو قال والله لا أمحوها، فقال أرني مكانها فمحاها. هذا كله مرت معنا ليس كذلك؟ مرت معنا. نعم اقرأ.
عن سويد بن نعمان وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه.
السويق هو القمح والشعير المقلو ثم يطحن، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر، وكذا صحابته الكرام معه أيضا صبر رضي الله عنهم، وخشونة العيش التي كانوا عليها، وأن ذلك لم يكن ليوهنهم أو يضعفهم، بل كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على النبي عليه الصلاة والسلام وتأدبهم معه، وشدة حساسية عمر رضي الله عنه وشدة خوفه ومراقبته لله تعالى. وفيه بيان أيضا مناسبة نزول أول سورة الفتح. نعم.
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل إلى عيالهم وذريري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله.
وهذا أيضا فيه بيان لخروجه عليه الصلاة والسلام وسبب خروجه إلى مكة لأجل العمرة، وثم بعد ذلك لما صدوه عن دخول مكة وقعت الحديبية والصلح والشروط التي كانت فيها، مرت معنا حتى الشروط ذكرناها بالتفصيل، وأنهم يرجعون من عامهم هذا ويعتمرون من السنة القابلة بدون سلاح، السلاح يكون يسيرا ويكون في بطونه، يعني لا يكون مصلة ولا مشهورا، وأن من جاء من المسلمين مرتدا، من جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا قبلوا، وأن من جاء من قريش مسلما فإنه يرد عليهم. ومر معنا أيضا عدد من الصحابة ووصير وغيره الذين جاءوا مسلمين وما حصل لهم، وقول عمر رضي الله عنه لمن نعطي الدنية في ديننا وغضبه في ذلك، ثم بعد ذلك لما أمر صحابته أن يحلقوا تقاعسوا، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن يقوم فيحلق، فلما حلق قام الصحابة أجمعين فحلقوا. وفيه دليل على أن المحصر الذي يمنع من دخول مكة وهو محرم أنه يتحلل في مكانه، وعليه دم يذبح في المكان الذي حصر فيه إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فإنه لا يلزمه دم، وإنما يتحلل مجانا بأن قال في بداية إحرامه عند التلبية فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فإلى الاشتراط هذا أنه يتحلل مجانا، يعني ليس عليه دم. كل هذا مر معنا. وقوله غدير الأشطاط موضع قريب من الحديبية. أما قوله وقد جمعوا لك الأحابيش، الجماعة الذين ليس لهم قبيلة من الناس، قالهم قاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس، فيه استشارة عليه الصلاة والسلام للصحابة، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشاورهم، كما أنه شاورهم في الخروج إلى أحد، شاورهم أيضا هنا في الحديبية كان يشاورهم، وقد أمره عز وجل ربه عز وجل بذلك، فقال وشاورهم في الأمر. ومن صفات المؤمنين أنهم كانوا يستشيرون وأمرهم شورى بينهم كما قال تعالى. قال أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت إذ فإن يأتون كان الله سبحانه وتعالى قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين، محروبين يعني مسلوبين. وفيه كمال عقل أبي بكر رضي الله عنه ورجاحة عقله في مشورته على النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بها. نعم اقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس كان عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايع عند شجرة.
إيش يقاتل عليه عندكم هذا؟
يقاتل عليه
عندكم؟ طيب ما ليس عندي أنا هذا في النسخة. طيب قرأ.
وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال.
فجاء به إلى عمر، عندكم كذا؟ إلى عمر؟ كلكم كذا؟ طيب.
فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه.
فهي التي يتحدث الناس أن عبد الله أسلم قبل أبيه، كذا عندي يبدو النسخة التي عندي أصح مما عندكم في نسخة الحديث سياق الحديث. وفيه سرعة استجابة ابن عمر رضي الله عنهما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، واستجابة كذلك والده عمر رضي الله عنه، وتقديم أمر النبي عليه السلام على كل أمر، وأن عمر ما في شك أنه أسلم قبل ابنه عبد الله. وأما من قال أو ما جاء في بعض الآثار وبعض الأقوال أن عبد الله أسلم قبل أبيه عمر، أن عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه عمر، فالمقصود بذلك أنه بايع يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أبيه عمر، لأن عمر لم يكن حاضرا في أول البيعة، ثم جاء عمر فبايع. نعم.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه، وصلى وصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء.
وهذا في عمرة القضاء، هذه في عمرة القضاء، يعني العمرة التي وقعت في السنة السابعة قضاء، أو سميت عمرة القضاء لأنها جاءت بعد عمرة الحديبية التي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا الكلام في عمره عليه الصلاة والسلام وعددها إلى آخره. نعم.
باب غزوة ذات القرد. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الحديث بطولي وقد تقدم، وقال هنا في آخره: قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
وقوله هنا: باب غزوة ذي القرد، وساق فيها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو كان الشجاع المقاتل في هذه الغزوة رضي الله عنه، فيها شجاعة مفرطة. قد جاءت هذه القصة فيها فوائد عظيمة وشيقة جدا، أنصح بقراءتها في صحيح مسلم، طويلة وأحداثها يعني مشوقة جدا، وألفاظها كذلك، ومواقفها والمواقف الشجاعة والبطولية، صور البطولة التي ظهرت من سلمة رضي الله عنه ظاهرة، وجاءت مطولة في صحيح مسلم وفي غيره. قد مرت معنا أيضا هذه القصة فيما سبق، وجاءت قصتها أيضا مطولة. يقول هنا: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني الأذان الصبح، الأذان الأول للفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن سلمة قال: وصباحه رضي الله عنه، ونادى: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ما معنى قوله واليوم يوم الرضع؟ يوم الرضع، الرضع جمع راضع وهو اللئيم، ومعناه اليوم يوم اللئام، أي اليوم يوم هلاك اللئام. والأصل فيه أن شخصا كان شديد البخل، فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها حتى لا يسمع الناس أنه يحلبها، ويسمعون صوت الحليب وهو يحلب فيأتون ليشربوا معه، فهو يرضع منها حتى لا يخرج الصوت. شوف البخل يعني، والعياذ بالله، صور البخل أحيانا تأتي، نعوذ بالله، فلا يسمع جيرانه ولا من يمر به أنه هناك صوت حليب فيطلبون منه اللبن. وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء، أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه، فقالوا في المثل: الأم من راضع. وقيل بل معنى المثل: ارتضع اللؤم من بطن أمه. وقيل: كل من كان يوصف وباللؤم يوصف بالمص والرضاع. وقيل غير ذلك. وجاء في صحيح مسلم هذا الموضع: فأقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز، وفيه: فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في رجله فخلص السهم إلى كعبه، فما زلت أرميهم وأعقرهم، يعني أعقرهم واحد برا الثاني. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذا واحد من الصحابة رضي الله عنهم، واحد يقول: فما زلت أرميهم وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها، ثم رميته فعقرت به، فإذا تضايق الخيل فدخلوا في مضايقة، علوت الجبل فرميتهم بالحجارة. وعند ابن إسحاق: وكان سلمة مثل الأسد، فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنبل. شجاع، ويعرف كيف يتعامل في فنون الحرب وفي المعركة. وجاء قول سلمة في هذا الحديث عند البخاري: استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. في رواية مسلم: فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير إلا خلفته وراء ظهري. يعني كله استلبته، جبته اللي خذوا، جبته وجبت اللي معهم، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يتخففون بها. شوف يعني حتى فنون الحرب، يعني إذا كان واحد بفر يقولون لازم يخفف، حتى الطيران، فن الطيران. الحديث من الحديث يذكر، يعني أحد الطيارين بالأمس كان يتحدث في الطيران وكذا، وعسكري، يقول يعني يذكر أنواع الطائرات ونحوها، يقول إذا كان يعني خلاص يعني جت طيارة هجومية وبعض الطائرات يعني هجومية دفاعية لابد يتخفف، فبعض الطائرات الطائرة الفلانية فيها خزان كبير، خزانها كبير لابد يقطه يعني بحيث أنه إيش في المناورات، فهؤلاء كذلك يعني يبون يتخففون قاموا يقطون سلاح. فأقصد أن فنون الحرب قديمة وحديثة وعلم متجدد. فيقول هنا حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يتخففون بها، لأنهم في حال إيش الفر، ويعني هناك حتى ينجوا بأنفسهم أهم شيء عندهم النفس. قال فأتوا مضيقا، فأتاهم رجل فجلسوا يتغدون، فجلست على رأس قرن، فقال لهم من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا البرج. قال فليقم إليه منكم أربعة، فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا. قال فما فرحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شفنا شيء هبال، شفنا شيء يروع، ما قد شفنا مثل هذا الشيء، هذا يا جماعة شفوا لنا حل، أربعة يلا يلا فكونا تكفون خلاص، احنا تركنا اللي عندنا واللقاح جميع اللقاح كلها تركناه، جميع اللقاح تركناه، ما عاد واللي عندنا عطيناه والسلاح قطيناه، وش يبي بعد من ورانا؟ قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم الأخرم الأسدي، فقلت له احذوهم، فالتقى هو عبد الرحمن ابن عيينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه، فلحقه أبو قتادة فقتل عبد الرحمن وتحول على الفرس. قال واتبعتهم على رجلي حتى ما أرى أحدا، فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذي قرد، فشربوا منه وهم عطاش. قال فجلاهم عنه حتى طردهم، وتركوا فرسين على ثنية، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول هنا ثم رجعنا إلى المدينة ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة، في رواية مسلم ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء، وذكر قصة الأنصار الذي سبقه فسبقه سلمة. قال فسبقت إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. طيب إذن غزوة ذي قرد متى كانت؟ كانت إيش؟ بعد غزوة الحديبية صح ولا لا؟ المصطلق في شعبان، الحديبية في ذي القعدة، ثم بعدها غزوة ذي قرد، ثم بعد ذلك خيبر. نعم، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا اليوم سلمة. قال سلمة ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعا رضي الله عنه وأرضاه. قال وكانت لقاح رسول الله، يعني إبل رسول الله، المقصود باللقاح الإبل. نعم.
باب غزوة خيبر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، ألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أوذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي، قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى به مشى بها مثله، وفي رواية نشأ بها.
قوله باب غزوة خيبر. وساق فيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال ابن إسحاق خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم سنة 7 فأقام يحاصرها 14 ليلة إلى أن فتحها في صفر. وروى يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، يعني سنة 7 من الهجرة. وكان عامر رجلا شجاعا. عامر هو عم سلمة بن الأكوع، هو عمه. فقال هذا الرجز، ثم قال عليه الصلاة والسلام من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله. قوله يرحمه الله في رواية إياس بن سلمة قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. وبهذه الزيادة يظهر في السر في قول الرجل لولا أمتعتنا به. وجاء في رواية مسلم سمى هذا الرجل القائل وهو عمر رضي الله عنه، ولفظه فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا أمتعتنا بعامر. وقوله وكان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي، قال ثم فأتينا خيبر فحصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليه، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت أوقدنا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا لا لحم. فقال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. قال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. ففيه تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، وقد جاء تحريمها في هذه الغزوة في غزوة خيبر إلى يوم القيامة، فحرمت هي وزواج المتعة أيضا كما يأتي بإذن الله. وقوله وكان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه في رواية إياس بن سلمة فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز إليه عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فصار عامر يسفل له أن يضربه من أسفل، فرجع سيفه أي عامر على نفسه. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، فقال ما لك؟ في رواية فبكيت أو فبكى رضي الله عنه. فقال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال لماذا؟ لأنه قالوا إنه قتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله وإن له لأجرين، لأنه لم يقتل نفسه متعمدا، وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، وفي رواية نشأ بها. قوله قل عربي مشى بها مثله من المشي، والضمير للأرض مشى بها مثله، يعني يعود الضمير هنا للأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة. مشى بها يعني بالأرض أو بالمدينة أو مشى بالحرب أو بالخصلة الطيبة الشجاعة المذكورة الحميدة وهكذا. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، المساحي المسحاه التي تستخدم في المزارع في الزراعة وتسوية الأرض، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، يعني محمد والخميس، محمد كرروها مرتين، محمد والخميس، محمد والخميس، ومعنى الخميس يعني الجيش، عرفوه بأصحابه. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. وفي رواية للبخاري عن أنس: فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية بنت حيي، فصارت إلى دحية الكلب، ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صدقها. وفي رواية عن أنس: فجاء دحية فقال: أعطني يا رسول الله جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية. فجاء رجل فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. وعند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص، وهو حصن بني أبي الحقيق، وكانت تحت كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وسبي معها بنت عمها، وجاء عند غيره بنت عم زوجها. فلما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية أعطاه بنت عمها. وجاء في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية وعنده أيضا فيه، فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس. ويجمع بين هذا أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية، فأذن له أن يأخذ جارية فأخذ صفية. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية. لماذا يعني؟ هل هو استنقاصا لدحية؟ لا، وإنما ذلك لحكمة، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها. فلو خصه بها لأمكن تغير إيش خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة أن يرتجعها من دحية ويختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء. وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها، فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك. وفي هذا الحديث جواز نظم الشعر إذا كان خاليا من الفحش والمخالفات والمصابرة في قتال الأعداء، وفيه منقبة كبيرة لعامر ابن الأكوع رضي الله عنه، وفيه أن النميمة والغيبة وسوء الظن كلها أفعال مذمومة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى خيبر ليلا تقدم في الصلاة، وزاد هنا: فقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقاتلة وسبى الذرية.
وفيه الاقتصار على قتل من يقاتل فقط، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء والذرية أو من لم يقاتل. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وفيه الإيمان بصفة السمع والبصر لله تعالى وسائر الصفات، فمذهب السنة والجماعة إثبات الصفات لله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة على الواجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم السمع والبصر لله عز وجل، فقال للصحابة: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا. قال: وهو معكم. فالله جل وعلا يسمع ويبصر، لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد أبدا. وفيه التطبيق العملي للإيمان بالأسماء والصفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى الأثر في تطبيق الإيمان بالأثر الإيمان بأسماء الله وصفاته أن ذلك لا يكون مجرد إيمان فقط بدعوى أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون أن يكون لذلك أثر، لا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان بالأسماء والصفات. فالله جل وعلا من أسمائه السميع، ومن صفاته السمع، ومن أسمائه البصير، ومن صفاته البصر، ومن أسمائه العليم، ومن صفاته العلم، ومن أسمائه الحي، ومن صفاته الحياة، ومن أسمائه القدير، ومن صفاته القدرة. فكل ذلك يورث في العبد إذا اعتقد ذلك وآمن به، يورث في العبد إخباتا وخشية ومراقبة وتأدبا مع الله عز وجل في جميع أحواله. وفيه عظيم فضل الذكر وثوابه وبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لأمته في كل وقت.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا بلال فأذن أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر.
الله أكبر. وفي هذا الحديث العظيم موعظة بليغة في أن أصل العمل النية الصالحة والإخلاص لله عز وجل وابتغاء مرضاته والصبر على ما يلقاه المسلم في سبيل الله عز وجل، وأن تكون أعماله الصالحة إنما هي لوجه الله جل وعلا، وأن يراجع نفسه من حظوظ الدنيا أو النفاق الأكبر أو الأصغر، فيجاهد نفسه في تخليص نيته لله جل وعلا وتخليص عقيدته وتوحيده وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى. وفيه أن الأعمال إنما هي بالخواتيم، الإنسان لا يدري بما تختم به حياته الدنيا، الله المستعان. هذا الحديث العظيم، هذا الرجل خرج يجاهد، خرج للجهاد في سبيل الله، للقتال في هذه الغزوة، وأثخن في المشركين إثخانا كبيرا. قال: لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، يعني لا شاذ ولا فاذ، الشاذ والفاذ المنفرد عن الجماعة، إلا اتبعها وضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما يمكن أحد عمل في الإثخان في العدو مثل ما عمل فلان، عمل أعمالا كبيرة وجليلة في الإثخان في العدو. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. استغرب الصحابة كيف يقولون هذا، يقول هذا الكلام ونحن نرى أعماله. فقال أحد الصحابة: أنا لكم به، أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه قتل نفسه. وجاء البخاري أورد حديثا آخر بعد هذا الحديث حول هذا القصة، وفي معنى هذا القصة أنه أخذ أسهما من لبابته فطعن بها نفسه. قال بعضهم بأن القصة متعددة، لكن يمكن يجمع بين ذلك أنه أخذ أولا هذه الأسهم من لبابته فطعن بها نفسه، فلما لم يمت تحامل بالسيف على نفسه فقتل نفسه، فتكون القصة واحدة وهو الأقرب والله أعلم. فخرج الرجل صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فعظم الناس ذلك، يعني تعاظموا هذا الكلام. ثم قال: ثم جرح، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني العبرة بما يكون في القلوب مع ما يظهر على ذلك من أثر في الجوارح. لا بد من إصلاح القلوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الرجل قلبه ليس سليما، فيه مرض كبير في قلبه، ولذلك تحامل على نفسه ولم يصبر فقتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار، أما إنه من أهل النار. قال: وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الله أكبر. الأعمال بالخواتيم، ولذلك جاء في حديث عند البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني إنما العبرة والغاية والنتيجة بالعمل الذي يختم به للإنسان. نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والإنسان لا يأمن على نفسه، والمسلم والمؤمن دائما يرى نفسه في حال التقصير، في حال التفريط، في حال المذنب المقصر، لا يركن إلى أي عمل من الأعمال، ولا يأمن من مكر الله. لا تأمن من مكر الله، فأنت محاط بكثير من الأعداء. نفسك التي بين يديك عدو تأمرك بالسوء، الشيطان، قرناء السوء، المجتمع، دعاة الضلالة، دعاة الفساد، أعداء هذا الدين. أنت محاط بكثير من الأعداء، فلا يستسلم المسلم ولا يستسلم المؤمن، ولا يركن إلى عمله، ولا يأمن على نفسه من الزيغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن أشاء أزغ. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يصرف أبصارنا على مرضاته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا حسن الخاتمة في أعمالنا وأقوالنا وأعمارنا، إنه جواد كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه قال: وإن الرجل قال: قم يا بلال فأذن أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا قد يقع كما وقع لهذا الرجل، أنه كان سببا في انتصار المسلمين لأنه أثخن في العدو، وهو رجل كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. نعم.
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفث فيها نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة.
وهذا الحديث أيضا دليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام ومشروعية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما كان منه عليه الصلاة والسلام متصلا بجسده أو منه من عرقه أو ريقه، كل ذلك يحصل بها البركة. وقد جاءت الأحاديث متواترة في التبرك بآثار عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بفضل وضوئه وبفضل شعره إلى آخره. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى علينا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب.
قد مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. وقوله: قام على صفية بنتي حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، المراد أنه قام في المنزلة التي أعرس بها فيها 3 أيام، لأنه سار 3 أيام ثم أعرس. لأن في حديث سويد بن النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر، وبين ابن سعد في حديث ذكره في ترجمته أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر 6 أميال. وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه عليه الصلاة والسلام أعرس بصفية بسد الصهباء، وهذا يبين المراد من قوله بطريق خيبر. وكذا قوله أيضا في طريق أخرى: أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال، ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها 3 أيام، لأنه يبين أنها 3 أيام بلياليها. ولا يشترط في الوليمة فيها هذا الحديث أنه لا يشترط في الوليمة أن تكون من اللحم، فأولم عليه الصلاة والسلام في وليمته في عرسه على صفية بالتمر والأقط والسمن، وهو الذي قال أولم ولو بشاه في حثه عليه الصلاة والسلام على وليمة العرس. والوليمة لا يشترط أن تكون من اللحم بل من أي طعام كان أجزأ. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية.
ففيه تحريم زواج المتعة تحريما مؤبدا، وكذا لحوم الحمر الأهلية. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما.
نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في 53 من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان.
وفي هذا منقبة عظيمة للأشعريين رضي الله عنهم أهل السفينة، وفي قوله بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه، ظاهر أنهم لم يبلغهم شأن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الهجرة بمدة طويلة. وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة، وإن أراد الهجرة فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليها، وإنما تأخروا هذه المدة إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك، وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار، فلما بلغتهم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه. وقوله في الحديث ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، قوله هجرتان زاد أبو يعلى هاجرتم مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي. ولابن سعد من إسناد صحيح عن الشعبي قال قالت أسماء بنت عميس يا رسول الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين، فقال بل لكم هجرتان هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك. ومن وجه آخر عن الشعبي نحو قال فيه كذب من يقول ذلك. ومن وجه آخر عنه قال يقول للناس هجرة واحدة، يقول يعني يقول عليه الصلاة والسلام للناس هجرة واحدة يعني وأنتم لكم هجرتان، وظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين، لكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق بل من الحيثية المذكورة أنهم هاجروا إلى النجاشي وهاجروا مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه إنصاف عليه الصلاة والسلام لأصحابه والحرص على تطيب النفوس وفضيلة الأشعريين أهل الهجرتين عموما، وقوة حجة أسماء رضي الله عنها وفيه فضلها وكراهة التقليل من شأن العمل في سبيل الله تعالى، كما أن النية تسبق الكثير من العمل، إذا صحت النية وأخلصت لله عز وجل فإنها تسبق كثيرا من العمل. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم،
يعني تنتظروهم. وفيه فضيلة أيضا عظيمة للأشعريين وعلو شأن قارئ القرآن وقائم الليل، وعظيم أجر من يتدبر القرآن ويتأثر به ويقوم به. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
نعم، وكل ذلك فضيلة لهم رضي الله عنهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وعصمنا من الزلل والخطأ، ورزقنا تقواه في السر والعلن، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.